لي وطن نفسي تعشقه، وطن بالطاعة أسكنه، يروي جذب القلب نعيما، ما أحلاه وما أجمله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أجمل الأوطان التي تليق بقلوب المؤمنة خلق صالح وحسن خلق يقربنا إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي، اجعل وطن قلبك أن تكون صاحب أخلاق الحسن. اجعل يا ابنتي وطن قلبك أن تكوني من أصحاب الأخلاق الحسن. القلوب التي ألفت الغش، الخداع، الكذب، الخيانة، طول اللسان، البداءة، الاعتداء، الظلم، هذه قلوب غير مستقرة يا جماعة، هذه قلوب غير مطمئنة أصلا، هذه قلوب لا يمكن أن تحس بشيء من النعيم الذي يحس به أصحاب القلوب الحسنة وأصحاب الأخلاق الحسنة الذين آتاهم الله جل وعلا أدبا وسمتا وهديا وخلقا ورونقا بديعا لاقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الذين يفوزون في نهاية المطاف، يصلون أعلى الدرجات في الدنيا ويحصلون جوار رسول الله في الآخرة صلى الله عليه وسلم. والناس في الدنيا إذا رأوا رجلا مؤدبا قدموه في المجالس، ويرون الرجل البذيء الطويل اللسان حتى وإن كان ذا مركز في المجتمع إلا أنهم يمقتونه، ربما يحترمون مركزه الاجتماعي لكن لا يلتفتون إليه. والمرأة التي لها لسان جميل ومنطق حسن تقدم في المجالس بين النساء، وتجد أن أكثر النساء يحبونها وإن لم تكن ذات مركز مرموق وليس لها مكان. وعلى العكس، المرأة السليطة اللسان البذيئة السريعة الغضب لا يلتفت إليها النساء ولا يحبونها. ويكفيك أن تعلم أن حبيبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أقربكم مني مجلسا ومنزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذا أردت أن تكون في جوار رسول الله كن حسن الخلق، يعني أظهر خلق التواضع والإيثار والرفق والرحمة والكرم والعطاء والإخلاص والشجاعة والمروءة. أظهر هذه الصفات، لأن هذه الصفات هي التي تليق أن تكون في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يلفت انتباهي قول أمنا خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل إليها الرسول من غار حراء ترجف بوادره، يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني، والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. وكانت لحظة يأتيه الوحي فيها، وأخذه جبريل فضمه ضمة شديدة ثم قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم ضمه الثانية قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثم ضمه الثالثة قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فقال له جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق إلى آخر السورة. وهنا رجع رسول الله ترجف بوادره. ماذا كانت إجابة أم المؤمنين خديجة؟ وأنا أقول هذا الكلام في برنامج وطن حتى نسمع أيها الأزواج، أيها الشباب، أيها الأمهات، أيها الآباء، أيها الإخوة، أيها الطلاب والتلاميذ، نسمع ماذا كانت تستدل أمنا خديجة رضي الله عنها في نجاة رسول الله وفلاح رسول الله وطمأنة رسول الله. بماذا كانت تستدل؟ قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، أي تساعد المحتاج، وتقري الضيف، أي تكرم الضيف وتضيفه، وتكسب المعدوم، أي تعطي مالا الذي ليس عنده مال، وتعين على نوائب الحق، يعني تساعد الإنسان على ما يصيبه في طريقه بالحق ليس بالباطل. لذلك قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. يا أصحاب القلوب الحسنة، يا أصحاب القلوب الحسنة، أنا أقول لكم كما قالت أمنا خديجة رضي الله عنها: والله لا يخزيكم الله أبدا. وما رأينا إنسان عمل عمل خير وبذل بذل جود وتصدق بأخلاقه ونبيل صفاته ثم أخزاه الله. ما رأينا إنسانا أظهر للناس حسن خلق وكرم وود ورحمة ولطف كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخزاه الله، بل بالعكس إننا نرى الخزي والعار لمن كذب وغش وخدع، لمن آذى، لمن ظلم، لمن روع وخوف. والعاقل اللبيب هو الذي لا يبذل إلا كما بذل رسول الله، ولا يصنع إلا كما صنع رسول الله، ولا يفعل إلا كما فعل رسول الله. فتكون سمات وصفات النبي عليه الصلاة والسلام خريطة يمشي عليها، مسار قد حدد له يمضي عليه إلى الله جل وعلا ليكون في جوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان الناس في الدنيا يبحثون عن جوار الأثرياء والأغنياء والوجهاء، فابحث أنت عن جوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعونا نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليه. وإن بعد هذا التقرير وأنت ترى زراعة النخيل، اسأل نفسك: هل تستطيع أن تزرع في قلبك أخلاقا حسنة تستوطن هذا القلب، وتشعر حينها أن وطنك الحقيقي حسن خلق يقربك من الله جل وعلا؟ لقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما للصحابة يقول: أخبروني عن شجرة تشبه أو هي كالرجل المؤمن، لا يتحات ورقها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان صغيرا، فوقع في قلبي أنها النخلة، لكني هبت أن أتكلم لوجود أبي بكر وعمر وهما كبار الصحابة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة، هي النخلة. فقال عبد الله بن عمر لأبيه ذلك، فقال: والله يا بني لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. تأمل وصف النبي عليه الصلاة والسلام لشجرة النخلة وتشبيهها لهذه النخلة بالمؤمن، وكأن النخلة كالمؤمن، فالمؤمن لا يفعل إلا خيرا ولا يصدر منه إلا خير، لا يتحات ورقها، لا ينزل فهي تضلل، والمؤمن يضلل كل من حوله بأخلاقه الحسنة، والمؤمن يتجود ويجود ويكرم على كل من حوله. فإذا كانت النخلة تجود بالتمر ومشتقاته، فإن المؤمن يجود نبلا وأدبا وعلما وخلقا وروعة، وذلك لا يكون إلا بالمضي على آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم كلما كان يحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق حسن كانوا يبادرون إلى فعله ويسارعون إلى عمله، لكل واحد منهم رغبة في أن يكون متصفا بهذه الصفة ومتخلقا بهذا الخلق. كان أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أيزني المؤمن أيقع في الكبيرة؟ يقول النبي: نعم. يقول أبو ذر: يا رسول الله، أيكون المؤمن كذابا؟ فيقول النبي: لا يا أبا ذر، لأن الكذب خلق يهدم كل الأخلاق الحسنة. وإذا أردت أن يطمئن قلبه وأن يكون له وطن، فكن جاعلا الصدق شعارا لكل الأخلاق. الصادق يتوب، والصادق كريم، والصادق رحيم، والصادق وقور، والصادق شجاع، والصادق يبادر إلى العفو عند المقدرة، والصادق يسارع في مرضات ربه سبحانه وتعالى. وتأدبك وتحليك بهذه الشمائل وهذه الصفات يجعلك مؤهلا لدخول الجنة. تستطيع أن تستشعر أن فقط سلامة الصدر ونقاء الصدر، أن يكون هذه، أن تكون هذه الأخلاق يعني عنوانا لك، هذا لوحده سبب يدخلك الجنة؟ نعم. يقول عمرو بن العاص: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عمرو بن العاص، فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل تقطر لحيته، فلما كان اليوم الثاني قال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع نفس الرجل. فلما كان اليوم الثالث قال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع نفس الرجل. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: والله لا أتبعنه لأنظر صنيعه، عاوز أعرف ماذا يفعل حتى استحق هذه الجنة، وحتى يبشرنا النبي ثلاثة أيام متتالية أنه من أهل الجنة. قال: فبت عنده فما رأيت منه كثير صلاة ولا صوم. نام في بيته ثلاثة أيام، لم يجد صلاة ولا صوم ولا كثير عبادة. فقال يا هذا ما دفعني أن أبيت عندك إلا أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة 3 ليال يقول يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة وكنت أنت من يطلع. قال والله يا أخي ما هو إلا ما ترى غير أني إذا أبيت إلى فراشي تصدقت بعرضي على كل مسلم فلا أبيت وفي قلبي غل أو حقد على أحد من المسلمين. قال عبد الله بن عمرو بن العاص فتلك التي بلغت بك الجنة وتلك التي لا تطيق. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اللهم اجعلنا ممن يرث الجنة. لا يمكن أن يتخيل أحدنا أن مجرد سلامة الصدر كانت سبب لدخول الجنة. نعم سلامة الصدر كانت سببا لدخول الجنة. إن ترك الغل والحقد والحسد وأن يكون صدرك سليما على المسلمين يجعلك ترتقي درجات هذه الدنيا لتكون في الآخرة في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا نخرج إلى هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى. فابقوا معنا. سبحان الله وأنت تشاهد كيف أن أهل القرآن يجتمعون في هذا التقرير السابق على أن يكون لهم لحظة وأن يتصدقوا بصدقة. جماعة القرآن يربي وأخلاق أهل القرآن تختلف عن غيرهم. وإحنا في برنامج وطن نتكلم عن وطن حقيقي لقلوبنا وهي أن تكون هذه الأخلاق الحسنة داخل هذه الأفئدة مغيرة للنفوس. القرآن غير نفوسهم وغير قلوبهم وجعل قلوبهم تتنافس وتتسابق أن تكون من أهل الجنة وأن تكون من أهل الصدقة وأن تكون من أهل الإنفاق. من أعجب الأحاديث التي مرت علي قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كل عتو جواب مستكبر. ومعنى أن أهل الجنة كل ضعيف متضعف أي كل رقيق كل لين كل سهل كل هين كل إنسان يمشي الأمور ولا يجعلها يعني فيها تشديد وتعنت وتضييق على المسلمين. ولهذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاكم المسلم الذي يرفق بالمسلمين فقال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليهم. يعني دعا للحاكم الرفيق ودعا على الحاكم الشديد الغليظ. واستشعارك هذه المعاني يجعلك تسأل نفسك لماذا لا أجعل الأخلاق الحسنة وطنا لقلبي ولماذا لا أروض هذه النفس البشرية حتى أكون من أهل الجنة كل ضعيف متضعف كل هين لين سهل وكل عتو جواب مستكبر أي كل غليظ متكبر على خلق الله يرفع الصوت يؤذيهم يحاول أن يضيق عليهم فهذا من أهل النار. فلما تذكر لنا صفات أهل الجنة وتذكر لنا صفات أهل النار وبمع هذا ليس كلام عبث هذا حتى نجتهد ونسابق فنكون ممن يحوزون هذه الصفات ويحصلون عليها ويكونون في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن من أقربكم مني مجلسا ومنزلا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا تكملة الحديث قال عليه الصلاة والسلام الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. هؤلاء الناس يعني أكنافهم موطأة يعني أمورهم سهلة يعني من السهل أنك تيجي عليه شوية وتتكلم معه لم يضع حدا وحدودا رسمية بينك وبينه يمنعك أو يحرمك من أن تأخذ عليه وتتكلم معه. الذين يألفون ويؤلفون ليس عندهم عنت ولا مشقة ولا تكبر ولا تعالي على الناس، وهذه صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الصحابة لما وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إنه إن جاءه غريب لم يعرفه من بين أصحابه، الذي يجلس الجلسة العادية ويلبس الملابس العادية، فلا يميز نفسه في ملبس ولا يميز نفسه في جلسة. فإذا جاء رجل من البادية وقال أيكم محمد، أشار إليه الصحابة وقالوا هذا هو، وهو لا يميز رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعيش كما يعيش الصحابة، يأكل مثلهم يجلس مثلهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه إني أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، ما أعظم تواضعه وما أطفقه وأدينه صلى الله عليه وسلم. عدي بن حاتم الطائي أبوه أكرم العرب وسيد العرب حاتم الطائي، لكن حاتما لم يكن شعرة من شعر رسول الله وكرم رسول الله وجود رسول الله. يقول عدي كنت أمشي بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أظن أن الملك يمشي إلى جوار ملك، فجاءت جارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنني إليك حاجة. يقول عدي وما كنت أظن أن ينصرف الرسول عني، قالت فأخذت بأصبعه فمضى معها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني، فعلمت أنها أخلاق أنبياء وليست أخلاق ملوك. أخلاق أنبياء، تواضعه صلى الله عليه وسلم جعله يذهب مع هذه الجارية الضعيفة فيقضي لها حاجتها. يا أخي تتكبر على عباد الله لماذا؟ يا ابنتي تتكبرين على نساء الله لماذا؟ على إماء الله لماذا؟ تتكبرون على خلق الله لماذا؟ وأنتم تعرفون أن الكبر عاقبته وخيمة، وأن من أوصاف أهل النار المتكبرين، كل عتو جواب متكبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يجعلنا ندرك أن أوطان قلوبنا وأفئدتنا وأرواحنا لا تكون إلا أخلاقا حسنة نرضي بها ربنا، ونرتقي بها أعالي الدرجات في دنيانا، ونحوز بها جوار نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك أدبا كأدب رسول الله، وخلقا كخلق رسول الله، وصفات كصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعونا نخرج إلى هذا التقرير ثم نعود بعد في هذا التقرير العجيب. تشعر أنك بحاجة أن تسابق إلى فعل الخير، وأن تزرع ليس نخلة ولا نخلتين بل مزارع كثيرة، حتى تكون يوم القيامة عند الله جل وعلا من السعداء. وإذا أردت أن تفوز أيضا فعليك أن تزرع في قلبك أخلاقا كثيرة، كما تزرع هذه النخلات، نخلة واحدة بخمسة آلاف، لكن خلقا واحدا ربما لا يكلفك شيئا، أنت تروض القلب وتربيه عليه حتى يكون سمة وصفة لك. من أجمل الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. عايز تصل إلى مرتبة العلم تعلم، عايز تصل إلى مرتبة الحلم تحلم، أي مارس الحلم وتصبر، ومن يتصبر يصبره الله جل وعلا. والذين يروضون قلوبهم ونفوسهم على هذه الأخلاق الحسنة هم الذين يصلون في نهاية المطاف فيكونون من السعداء بإذن الله جل وعلا. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله يعني أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رجل يطلب وصية، النبي يوصيه لا تغضب لا تغضب، لأن الغضب جماع الشر كله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ما يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني من الخلق الذي تتخلق به يكتب اسمك عند الله، يكتب اسمك يا ابنتي عند الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى جمل من أعراب، وقد وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ثمن الجمل وسقا من تمر العجوة، والوسق زي الزنبيل الذي يوضع فيه التمر. فلما وصل النبي إلى بيته لم يجد تمر عجوة، خرج إلى الأعرابي يقول أيها الأعرابي إني قد ابتعت منك الجمل على أن أعطيك وسقا من تمر العجوة، وإني لم أجد في بيت التمر عجوة، فماذا تأمرني؟ فقال الأعرابي وغدراه وغدراه، وكاد الصحابة أن يفتكوا به يقولون ويحك كيف يغدر رسول الله، ثم أعاد النبي المقالة فأعاد الأعرابي المقالة وغدرا. قالت أمنا عائشة: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعرابي لا يفقه كلامه قال لأحد الصحابة: خذه فانطلق به إلى خويلة بنت حكيم وقل لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف منك وسقا من تمر العدوى فادفعه إليه. أخذ من ذلك الصحابي وذهب به إلى خويلة بنت حكيم رضي الله عنه وأخذ منها وسقا من تمر العدوى فأمسكه الصحابي وضمه إلى صدره ثم رجع من أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مر على رسول الله وقف أمامه وقال: جزاك الله عني خيرا، قد وفيت وأطيبت. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار عباد الله الموفون المطيبون. هؤلاء خيار عباد الله، أنك توفي وتطيب الخاطر. يا أخي طيب خواطر الناس بكلمة طيبة، وفي في مواعيدهم معك، فإن الوفاء من أعظم الصفات التي يحبها الله جل وعلا. بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم صاحب صفة الوفاء وتطيب الخاطر بأنه من خير عباد الله. أولئك خيار عباد الله الموفون المطيبون. كم نحتاج يا شباب ويا بنات، كم نحتاج يا أيها الرجال والنساء، يا أيها الأباء والأمهات، كم نحتاج أن نتخلق بأخلاق رسول الله وأن نتأدب بأداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نكون ممن حاز خلقا حسنا فنجا وفاز وفلح وكان يوم القيامة في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا جوار الأثرياء ولا الأغنياء ولا الرؤساء يغنينا أبدا عن مقعد في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابق إليه ربيعة بن كعب الأسلمي، وسابق إليه شيء من الصحابة، وسابق إليه فئام من الصحابة، وسابق إليه رجال كثيرون أرادوا جوار رسول الله فما حصلوا ذلك إلا بحسن الخلق. ولقد أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترتفع منزلته في الجنة ليس بصيام ولا بقيام، وإنما بحسن خلق يبذله لربه سبحانه وتعالى. نحن هنا في برنامج وطن أردنا أن نوطن قلوبنا وأن نزرع فيها أخلاقا حسنة فاضلة نقابل بها ربنا. نسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم أن يرزقنا أدبا وخلقا كأدب وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا أصحاب الأخلاق الفاضلة. إنه سميع قريب مجيب. ألقاكم على خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لي وطن نفسي تعشقه.